بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول أكثر المفسرين، وقيل هو القرآن، وأشار إلى تضعيف هذا القول بقيل مرجحا للقول الأول أن البرهان هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي ذكر القرآن بعده. قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، الذي هو القرآن. والبرهان، قال: والبرهان الحجة. البرهان هو الحجة، هو الدليل. ومعنى جاءكم برهان من ربكم أي جاءكم دليل من ربكم يدلكم على الحق ويرشدكم إليه. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي امتنعوا به من زيغ الشيطان، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، يعني الجنة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني الكلالة. فنزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذا في الصحيحين، سبق معنا في أول هذه السورة. وقد ذكرنا معنى الكلالة وحكم الآية في أول السورة. والحاصل أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد، ليس له أصل ولا فرع، مات وليس له أحد من أولاد ولا من والدين. مأخوذ من التكلل، والتكلل هو الإحاطة، وكلل الشيء أي أحاط به، بمعنى أن ورثته هم الحواشي الذين يحيطون بإخوانه ونحوهم، وأما الأصول والفروع فلا يوجد. وأما هذه الآية قد يقول قائل ظاهرها أن الكلالة الذي ليس له ولد فقط، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي فالمراد ليس له ولد أي ولا والد، لأنه قد سبق ذكر الوالد في أول السورة، وهذا أمر معلوم أنه إذا كان له والد لا يكون كلالة. قوله تعالى يستفتونك، أو قال وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب، نعم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فسبق ذكرهم في الآية 12 من سورة النساء أول هذه السورة، وأما هذه الآية فهي في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. قوله يستفتونك أي يستخبرونك ويسألونك، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، يعني إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها للأخ إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ، كان هذا الولد ذكرا ابن فلا شيء للأخ، وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أراد اثنتين فصاعدا، وإنما فسره بقول أراد اثنتين فصاعدا لأنه ذكر حكم الاثنتين وحكم الواحدة ولم يذكر ما زاد على الاثنتين، فهذا يفيده فلهما الثلثان مما ترك، أي وإن كانت أكثر من اثنتين، فالأخت الواحدة لها نصف والاثنتان لهما الثلثان وما زاد عن اثنتين كذلك. أراد اثنتين فصاعدا، وهو أن من مات وله أخوات فلهن الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. قال الفراء رحمة الله عليه وأبو عبيدة معنى ألا تضلوا، وقيل معنى يبين لكم كراهة أن تضلوا، نعم هذا معنى يبين الله لكم لألا تضلوا، هذا معنى أن تضلوا أي لألا تضلوا لألا تقعوا في الضلال، والله بكل شيء عليم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء، استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهذا في الصحيحين، وقد خلف فيه البراء كما سيأتي. فالبراء يرى أن آخر سورة نزلت كاملة سورة براء، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية الربا، وآخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. هذا الأثر عن ابن عباس هو في الحقيقة ركبه من أثرين. الأثر الأول آخر آية نزلت آية الربا، هذا في البخاري عن ابن عباس أنه قال آخر آية نزلت آية الربا التي في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقوله آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله الفتح، هذا في صحيح مسلم. وروي عنه يعني ابن عباس أن آخر آية نزلت قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهذا السند الصحيح عن ابن عباس، أخرجه النسائي في السنة الكبرى، والطبري في تفسيره، والطبراني وغيرهم من طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة بن عباس، والإسناد حسن. وروى طريق أخرى عند الطبراني، وطريق ثالث عند أبي عبيد في فضائل القرآن، فهذا صحيح عن ابن عباس. فإذا أثر البراء أن آخر آية نزلت آخر آية هي في سورة النساء، وآخر سورة نزلت سورة براء. خالفه ابن عباس فذهب إلى أن آخر آية نزلت آية الربا، وآخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله الفتح. وفي رواية أخرى عن ابن عباس آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهل في هذا عن ابن عباس تعارض؟ لماذا ليس فيه تعارض مع أن الأثر الأول يقول آخر آية نزلت آية الربا، والآية الثانية يقول آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ نعم أحسنت، أن قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الله مذكور في سياق آيات الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ذكرها بعدها. ولذا جاء عن ابن عباس رواية ثالثة قال آخر آية نزلت آية الدين، وهل هي منافية أو موافقة؟ موافقة، لأن آية الدين بعدها، فيقتضي أن هذه الآية نزلت مرة واحدة من آية الربا إلى آية الدين، نزلت مرة واحدة، فالأمر في هذا واضح، فلا تنافي بين هذه الروايات عن ابن عباس. ولذا البخاري رحمه الله من فقهه وفهمه البديع أنه بوب في صحيح باب قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم ذكر حديث ابن عباس أن آخر آية نزلت آية الربا، التبويب على قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وذكر حديث ابن عباس أن آخر آية نزلت آية الربا، فهذا إشارة من البخاري إلى أن هذه الآثار بابها واحد، وأن هذه الآيات من آية الربا إلى آية الدين نزلت مرة واحدة وكانت من آخر ما نزل. والقول الذي هو عن ابن عباس هو الأشهر عند أهل العلم، أشهر مما ذكره البراء، وأن آخر الآيات نزولا هي آية الربا وما بعدها إلى آية الدين، وأن آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله الفتح، آخر سورة كاملة، لأن سورة براءة منها ما نزل في غزوة تبوك أكثرها في غزوة تبوك، قد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. لكن سورة إذا جاء نصر الله الفتح نعيت إليه نفسه فيها عليه الصلاة والسلام، قال لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح نعيت إليه نفسي، أي أخبر بالموت. قال وروي بعدما نزلت سورة النصر عاش النبي صلى الله عليه وسلم عاما، ونزلت بعدها سورة براءة وهي آخر سورة نزلت كاملة، فعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 6 أشهر. ثم نزلت في طريق حجة الوداع يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فسميت آية الصيف. ثم نزلت وهو واقف بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فعاش بعدها 81 يوما. ثم نزلت آيات الربا، ثم نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فعاش بعدها 21 يوما. وبهذا يكون تم تفسير سورة النساء. أخن ذكر بيتا قال يسألونك عن الكلالة فقل هي انقطاع النسل لا محالة، فيه قصور هذا، قطاع النسل أي الولد، وأيضا لا يوجد له أصل أي الوالدان. أخني يقول رجل وجد قبل صلاة الظهر أثر مني في ثوبه ولا يدري ما تحتلم، لا يذكر ذلك، ولم يكن نائما إلا قبل الفجر أو بعد الشروق. فهل علي إعادة صلاة الفجر؟ وإذا كان كذلك هل يصلي جهرا أو سرا؟ إذا غلب على ظنه أن هذا الاحتلام من نوم الليل كأن يكون النوم الذي نام بعد الشروق يسيرا، فنعم يغتسل ويعيد صلاة الفجر وكذلك الظهر. وإذا صلاها يصليها جهرا كما فاتته وهي صلاة جهرية يصليها جهرا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.